أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من كتاب الشفعات. في هذا الدرس ندخل في كتاب آخر من كتب المعاملات، وهو كتاب الإجارة. نقول كتاب الإجارة وفيه فصول، وهي المعاوضة على المنفعة. مفروض أن يكتب فصل يقول: وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره. المعاوضة على المنفعة، البيع أيضا فيه معاوضة لكن لها خصوصيات. البيع أيضا معاوضة عين لكن بعين، معاوضة عين بعين مثل البيع. خب، هنا المعاوضة على المنفعة، أحد الطرفين هو المنفعة، الطرف الآخر ما هو؟ مفكوس عنه. الثمن ما هو؟ مفكوس عنه. هنا الفتين المعاوضة في الأساس على المنفعة، يعني منفعة البيت، أنا أخذ منك منفعة دارك أو منفعة حصانك أو منفعة بدنك، بحيث أنك تعمل لي مثلا، تصل لي، تعمل عندي. خب، هذه يقال لها إجارة. تأجيرك في قصة موسى وشعيب شنو في القرآن الكريم؟ على أن تؤجرني ثماني حجاج. خب، المهر واجب رخيص، خب، ثمان سنوات. المهر أن يحمل معه ثمان سنوات. خب، وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أم غيره. خب، فالأول يعني المعاوضة تكون عمل، فالأول مثل إجارة الخياط والخياطة. أستأجرك لتخيط ثوبي. خب، والثاني مثل إجارة الدار، أستأجر دارك منك لعشرة دنانير، بعشرة دنانير. خب، هنا في المثال الأول ماذا أخذ منك؟ منفعة، لكن منفعة ماذا؟ منفعة عملك. في المثال الثاني أخذ منك منفعة أيضا، لكن منفعة ماذا؟ منفعة الدار. في كلا الأمرين منفعة، لا أملك عين خارجية موجودة لا يمكنني أن أمسكها. منفعة الدار هل يمكن أن أمسكها وأقول هذه هي منفعة الدار؟ ليست عين خارجية. إذن المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار. خب، مسألة 371 يقول: لا بد فيها، يعني في الإجارة، من الإيجاب والقبول. خب، من يقول لا بد من الإيجاب والقبول؟ نفهم أنها ماذا؟ أنها عقد، لأن العقد يتقوم بالطرفين، موجب وقابل، مثل الزواج، مثل البيع، الإجارة، كلها من وارد واحد. فالإيجاب مثل قول الخياط: أجرتك نفسي لخياطة ثوبك لعشرة دنانير مثلا. وقول هذا إيجاب، أو مثل قول شنو؟ مثل قول صاحب الدار مثلا، إيجاب أيضا مثل قول صاحب الدار: أجرتك الدار أو أجرتك داري بعشرة دنانير مثلا. خب، هذا إيجاب. خب، قبول يقول: والقبول مثل قول المستأجر: قبل. خب، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مو أن المؤجر هو الذي يقوم بالإيجاب. يمكن أن يقوم المؤجر بالإيجاب ويمكن أن يقوم المستأجر بالإيجاب، أحد الطرفين. مثل أن يقول المستأجر: استأجرتك لتخيط ثوبي. في المثال السابق من هو الذي قام بالإيجاب؟ نفس الخياط. الآن الذي قام بالإيجاب هو نفس المستأجر الذي استأجر الخياط. استأجرتك لتخيط ثوبي، واستأجرت دارك لعشرة دنانير، أو استأجر دارك لعشرة دنانير. فيقول المؤجر: قبلت. وتجري فيها المعاصاة أيضا. شلون يعني؟ تروح إلى الخياط تقول له: هذه صاية، هي خياطات مالها، او ما يحتاج عندك ورقه مكتوبه فيها قياساتك او هو يعرف القماش ان هذا قماش طاية تذهب اليه فياخذ القياسات او يمكن عندك قياساتك مسبقا فلا ترفض ولا لا تعطيه القماش وتمشي وهناك سعر ربما يكون مسعر في الدكان ان الخياطه مثلا خياطه الطاية مثلا ب 5 دنانير وتمشي انت ولا لا ربما تتلفظ او الان توقف التكسي التكسي ايضا شنو استئجار شلون تركب في التكسي هذا يجوز لك ان تركب في التكسي خذ استئجار هنا مو ركوب مجاني واضح تستاجره ليوصلك الى مكان معين هذا خط معروف مثلا على الخط تؤشر له يصف وتركب ولا لفظ واحد هنا فقط فعل وتجري فيها المعاطاة ايضا نعم المعاطاة بالفعل الان البيع معاطاتي بدون تلفظ مو بيع عقلي اقول له اذهب الى الباع اقول له عندك مثلا مثلا السلعة الفلانية فيقول نعم يعطيني السلعة واعطيه الثمن من غير ان اقول له بعني اياها هذا البيع المعاطاتي هنا ايضا من غير ان اقول له استاجرك لتوصلني مثلا الى يزدان شهر او الى الحسينية البحرانية فقط اوقفه واقول له اوصلني الى الحسينية البحرانية بل ربما لا اتلفظ معه بلفظ كما هو المشاهد الان اليس كذلك اذا كان على الخط هذا الخط كلهم يروحون كل السيارات تذهب اليه اصلا انت ما تساله انت ذاهب الى هذا المكان او الى ذاك المكان على اي حال مسألة 372 يشترط في المتحاصلين الان هذا الاجير والمؤجر طبعا هنا في الاجارة ما هما الطرفان الطرفين مستأجر هذا في طرف وفي الطرف الاخر تارة يكون مؤجر وتارة يكون اجير خفتون الطرف الاول مستأجر الطرف الثاني قد يكون اجير وقد يكون مؤجر شلون يعني التفتوا ضرب لنا مثالين هون ضرب لنا مثالين المثال الاول في الخياطة في الخياطة الطرف الاول مستأجر الطرف الثاني اجير في الخياطة هذا اجير في خياطة الثوب تفتون الان اذا الطرف الاول مؤجر عفوا مستأجر الطرف الثاني اجير في مثل إجارة الدار هذا استئجار المنزل الطرف الأول مستأجر الطرف الثاني مؤجر عرفتون شلون؟ وهذا اللي تشوفونه في الأمثلة بعض الأحيان يقول مستأجر بعض الأحيان عفوا بعض الأحيان يقول مؤجر بعض الأحيان يقول أجير أنتم بعد ميزوا الآن إذا الطرفين مو دائما على نسق واحد الطرف الأول دائما مستأجر هناك مستأجر لابد في عقد الإجارة من مستأجر لكن الطرف الثاني قد يكون أجير وقد يكون ماذا مؤجر وضحت الآن خب يقول يشترط في المتحاكلين يعني المستأجر وشريكه والطرف المقابل المؤجر أو الأجير أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رق خب الصغير محجور عليه مشري شلون يعني محجور عليه مثل ما يقولون البحار ما يقولون صابني على رجمه هذا السفر المري شو اسمه فيه هذا الحيث شنه الحيث انه بعد ما يقدر يتحرك هذا الصغير لا يمكن ان يتصرف في نفسه تأتي يا شيخون وتأخذ شخص صغير وتستأجره ليصبغ البيت هذا الاستئجار غير جائز شرعا لانه لا يملك منفعة نفسه محجور عليه نعم الا ان يبلغ ما لم يبلغ لا يجوز له ان يتصرف لا في نفسه ولا في ماله هي واحد سفه السفيه ايضا محجور عليه سياتي هناك خير بالنسبه للسفه لا تاخذون على اطلاقه فات يعني هو يستثني موارد معينة أسفه فأسفه خب أسف ليه خب المفلات أسفه أسفه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله يؤجرك داره لا يجوز له أن يؤجرك داره لأنه سفيه والسفيه محجور عليه لا بد من إذن وليه السفيه هو العاقل مو مجنون هذا غايه الامر لا يحسن التصرف خب او تكليف المخلف قلنا ان المخلف يحجر عليه كما سياتي ايضا في باب الحجر في كتاب الحجر ان المخلف من اعلن الحاكم الشرعي انه مخلف وقد تقدمت الاشاره اليه في مساله تعرفها قبل درس او درسين هنا قلنا ان المخلف ممنوع من التصرف في امواله ليش؟ لأن أمواله قد تعلق بها حق الغرماء خب أو رق هذا الإنسان عادي شيخ عون يتمشى فرأى عبدي يمشي في الشارع قال له تعال أنا أستأجرك خب أنت تعرف يا شيخ عون أن هذا عبد لغيرك وأن العبد يعني الرق الرق يعني من يكون رق يعني هو عادي هذا ممنوع من التصرف بغير إذن مولاه خب أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو ريق وضحناها بعد كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف أرفع السيف على شخص وأقول له أستأجرك على أن تصبغ هذا الجدار تقبل أو لا تقبل خب هنا حتما سيقول أقبل إلا أن يكون الإكراه بحق شلون يكون الإكراه بحق من يعطيني مثال الإكراه بحق من يعطيني بمثال الإكراه بحق لا محتكر لا يكره على أن نستأجره كما لو لا يكون احدهما مكرها في اصل الباء الحق كما لو كان كما لو كان في الاجاره شرطا في ضمن حقد لازم في البيع اجرينا البيع انا والشيخ قلت بشرط ان استاجرك لتصبغ الدار قال قبيل هنا لي أن أكرهه على الإجارة والإكراه هنا بحق والإكراه هنا بحق التفتون يعني أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن أستأجرك بصباغة الدار خب الآن لو أنت قلت لن أقبل الاستئجار حتى هنا لي أن أكرهك لي أن أكرهك على صباغة الدار ليش لأنه صباغة الاستئجار لصباغة الدار وقع في ضمن حقد لازم وهو حقد البيع يقول إلا أن يكون الإكراه بحق خب الآن إذا بعتك شيء أبيعك الكتاب بدينار بشرط كذا ألا يجب عليك الوفاء بالشرط أنا قلت أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن أستأجرك لصباغة الدار خب الآن وقع البيع أنت قلت قبل خب وقع البيع الآن أنا قلت أستأجرك لصباغة الدار أنت قلت لا أنا لن أصبغ الدار لا في عقد البيع قبلت بعد ذلك رفضت
المؤجر
والأجير
من يقوم بالعمل
نعم من يقوم بالعمل
والمؤجر من
يعني. يعني يؤجرك سيارته مثلا يؤجرك حماره أجلكم الله يؤجرك داره مؤجر يعني تكون شوف إذا كانت المنفعة نفس الأجير نفس الشخص قال هذا أجير أما إذا كانت المنفعة لعين مملوكة لهذا الشخص ما يكون مؤجر. بتشوفونها واضحة، هاي لغة عربية بتشوفونها واضحة جدا. أنا ما توقفت عنها أصلا، هم لم يروها مسألة تحتاج إلى بيان، لذلك لم يذكروها. أي الإنسان إنما ذكرتها لأنها قد ترتبط في بعض الأمر على بعض الإخوة، يقول ما الفرق بين الأجير والمؤجر مثلا، فذكرنا الفرق. خب بعد ذلك يقول يشترط في كل من العوضين أمور. خب ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول أن يكون كل من العوضين معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط. مثلا شخص سائق للتاكسي، خب تقول له أوصلني إلى المكان الفلاني، هذا المكان الفلاني هذا هو أول مرة يسمع عنه، ما عنده حتى تصور إلى بعده أو قربه، داخل إيران مثلا أو خارج إيران، ربما هذه قرية في البحرين، هو يجهل تماما مكان هذا الأمر. أو استأجرك بعشرة دنانير على أن توصلني إلى زيت، خب زيت وينه؟ لا ندري، وما جاهل، لا نعرف أن متعلق الإجارة أن يوصلني إلى أي مكان، لأن زيت لا نعرف في أي مكان، حتى لو علمنا بعد ذلك، لكن حين الإجارة، حين وقعنا عقد الإجارة، لم نكن يعني استأجرته بخمسة دنانير مثلا من غير أن يكون يعرف إلى أين سيوصلني بهذه الخمسة دنانير. تفكرون الآن؟ استأجرك بخمسة دنانير لتوصلني إلى زيت، خب وين زيت؟ أقول لك ما أدري، لا أعرف في أين. خب قد نعرف بعد خمس دقائق، لكن حينما أجرينا المعاملة للاستئجار قبل خمس دقائق يعني لم يكن مكان زيد معروفا لنا، ربما يتبين بعد ذلك أن زيد على سطح القمر. مشتفت إياهي؟ رايح في رحلة فضائية. خب إذا متعلق الإجارة وهو إيصالي من هذا المكان إلى المكان الذي يوجد فيه زيد مجهول حين الإجارة لا أقل، وهذا يفسد العقد. تفهمون الآن؟ ليش؟ لأن هذا غرر، هذا صاحب السيارة صاحب التاكسي أقدم على استئجار غرري. تفهمون النقطة؟ أقدم على شيء مجهول لا يعرف وين يوصلني، بخلاف ما لو كان المكان معلوم وهو مدينة مشهد المشرفة المقدسة. وأوصلني إلى مشهد، هذا يدري مشهد بعيدة جدا، لكن لا يعرف على وجه الدقة كم كيلومتر، هذا زاد 10-100 كيلومتر، لكن المكان محدد. عرفت شلون؟ ما يضر هذا الفارق ما دام عندك تصور أولي إلى المكان، ما يضر هذا الفارق. نقرأ المسألة، أن يكون العوض معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط. فالأجرة إذا كانت من المخيل، خب هذا الغرر قد يكون في الأجرة وقد يعني في الثمن وقد يكون في ماذا؟ في المنفعة نفسها. فالأجرة إذا كانت من المخيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفة هذا الكيل. ليس أجي أقول لصاحب التاكسي مثلا أوصلني إلى المكان بمبلغ من الدنانير، خب كم هذا المبلغ؟ قد أعطيه 3 دنانير وقد أعطيه 100 دينار. التفت هنا الغرر في الثمن. أقول له هل أقول للشيخ سطون هل توصلني إلى مثلا إلى مدينة طهران، نحن في قوم، هل توصلني إلى طهران بمبلغ من الثوانين الإيرانية؟ يقول نعم أوصلك. خب كم هذا المبلغ؟ لم نحدده. خب هنا غرر، أقدم على شيء مجهول، قد أعطيه ثمانين هذا مبلغ بالثوانين، قد أعطيه ثمان هذا مبلغ بالثوانين، مبلغ بالثمان الإيراني أو مو مبلغ. إذن هو أقدم على شيء غرري مجهول لا يعرفه. مفهوم؟ خب فالأجرة إذا كانت من المكين من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفة هذا الكيل أو الوزن أو العد. مثلا إذا كانت العملات الآن تعد، لا بد أن أقول 10 ثوانين أو 100 ثومان أو 1000 ثومان. إذا كان يوزن مثلا أوصلني إلى طهران ببعض الحنطة، خبزاً هذا الحنطة في كيلو أو عشرة مثلا، ولا بد أن أوضح الكلام واضح بعد. وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدة. أقول أوصلني إلى طهران وسأعطيك هذا الخاتم، هذا يعرف بالمشاهدة، خب مو شرط أن يوزن. أو وصلح على نحو ترتفع الجهالة، هذا في الأجرة مو خب في المنفعة أيضا تأتي. يقول في مسألة 373 لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل. إذا كان هناك غرر مع الجهل، كما لو قلت أوصلني إلى المكان الذي يوجد فيه زيت، هذا حتما فيه غرر، لأن الزيت قد يكون في الشارع الخلفي الذي هو خلف المنزل، وقد يكون في آخر الدنيا. خب فيما لا غرر مع الجهل به، كما في إيجار السيارة مثلا إلى مكة، مكة مكان محدد، أنا في البحرين أستأجرك لتوصلني إلى مكة بسيارتك. خب مكة مكان محدد، تعرف أنت أن مكة مكان بعيد وأنها تقع في المكان الفلاني في الحجاز، في وسط الحجاز. هنا يقول لا يوجد غرر، حتى لو أنت أول مرة تروح مكة ها لا يوجد غرر. يقول فيما لا غرر مع الجهل به، العرف يقول هنا أنت قلت ستوصله إلى مكة، تعرف مكان مكة أنت، حتى لو لم تذهب تعرف إلى مكة، العرف لا يرى أن هذا غرر. كما في إجارة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف، ولا تعتد الجهل بمقدارها. أنا لا أعرف، يقول سيكتشف، أنا لا أعرف من البحرين إلى مكة 1000 كيلومتر مثلا أو 900 كيلومتر، نقول له هذا لا يضر، أنت خذل، وهذا استئجار صحيح، ولا بعث بالجهل بمقدار المسافة ولا بمقدار زمان السير. خب وفي غير ذلك ولا بأس بالجهل بمقدارها بمقدار المنفعة ولا بمقدار زمان السير. وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار. مثل إذا ما كانت من هذا النحو لا بد من العلم بالمقدار، بأن تقول أستأجرك مثلا لتحملني في سيارتي في مدة ساعة، أو أستأجرك أو أستأجر دارك لمدة سنة. ما يصير أقول أستأجر دارك ب1000 دينار ما دمت هنا في قوم أدرس، أنا ما أدرس أبقى أسبوع في قوم، قد أبقى 10 سنوات في قوم. تفهمون الآن؟ هنا جهل أو ماكو جهل. تروح لصاحب الفندق تقول أستأجر غرفة في فندقك بمليون ثومان مثلا، خب لكم مدة تريد أن تبقى؟ أقول إلى أن أنتهي دراستي في قم. خب دراستك قد تبقى أسبوع، قد تبقى شهر، قد تبقى سنة، قد تبقى 10 أو 100 سنة، خب ما نعرف. مثل سكن الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أو صلني لمسافة فرسخ واحد أو فرسخين. وإما بتقدير، خب إما بتقدير المدة، هذا كله تقدير للمدة، أو تقدير المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أو تقدير موضوعها مثل خياطة الثوب. هنا لا يوجد تقدير لا للمسافة ولا للمدة، تقدير توضيح موضوع الإيجار وهو خياطة الثوب. أستأجرك لتخيط ثوبي، سواء بقيت في خياطة ثوبي ساعة أو ساعتين، أنا ما استأجرتك على حسب المدة، سواء استعملت من الخيوط في الخياطة، طبعا الخياطة استعملت خيوطا صحيح، سواء استعملت 10 أمتار أو 100 متر، أنا استعجلتك لتخيط ثوبي، ما استعجلتك لتخيط هذا المقدار من السنتيمترات. خب وإما بتقدير موضوعها، هذا الثالث مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته. إذن عندنا لابد إما من معرفة المدة او مقدار المسافة او موضوع الإجارة، احد هذه الامور التي ترتفع الجهالة بحيث يقال هذا عقدا على شيء واضح. خب، ولا بد من تعيين الزمان في الاولين. تعيين الزمان يعني في فتنة الدهر، خب استأجر دارك لمدة سنة، خب متى تبدأ هذه السنة؟ الآن أو بعد شهر تبدأ المدة، أو بعد سنتين تبدأ المدة، تبدأ حساب هذه السنة متى؟ أنا استأجرت دارك لمدة سنة، لكن متى تبدأ هذه السنة؟ لا بد من تعيينها في الأولين، له في تقدير المدة و تقدير المسافة. خب، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين. فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، عفوا استأجر الدار للسكنى سنة أو استأجر الدار للركوب فرسخا، استأجرك لتوصلني من هنا إلى مدينة الطهران مثلا. خب، لا بد أن أعين في أي وقت، الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر توصلني. فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخا مثلا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين. مثلا الآن إذا واحد قال لواحد أريدك أن توصلني إلى مدينة الصحران، خب واضح أنه يقصد الآن بعد، إذا ما خير يعني قال بعد أسبوع، واضح أنه يقصد الآن بعد. أو أذهب إلى صاحب المنزل أقول أستأجر دارك لمدة سنة، أمسك هذه 1000 دينار أستأجر دارك لمدة سنة، ولم أذكر المدة وقت الابتداء، واضح بعد أنه الآن بعد وقت الابتداء، اليوم أو بكرة، يعني هذا هو في نظر العرف. إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل، وأن الوقت يبدأ الآن. بعد ما قلت لك أستأجر دارك بعد شهر، فهذا يعني أني أستأجرها الآن، هذا أمر عرفي، العرف هكذا يتعامل. السلام، من تتصل إلى التاكسي التلفوني قلنا نريد سيارة، يفهم أننا نريد سيارة بعد شهر، لو يفهم أن الأرض جرت للسيارة، واضح على الآن. خب، مسألة 374 الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإيجار على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان. شوفوا، أستأجرك لتخيط ثوبي، هنا خياطة الثوب سواء حصلت الآن أو حصلت بعد ساعة، بدأت أنت في الخياطة، أو بدأت في الخياطة بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا لا يضر، هذا غير متقل. يعني لو لم يحصل تعيين وقت الابتداء ووقت الانتهاء، هذا لا يضر في صحة الإجارة. يقول السيد، ليش؟ لأن هذا لا يغير شيئا في قيمة الخياطة. الخياطة هي الخياطة سواء حصلت الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر. خب، يقول الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة. ما الذي يميز الخياطة عن غيرها؟ يقول هذه الخياطة لا تتقوم ماليتها بالزمان، يعني سواء حصلت في هذا الوقت أو في وقت آخر قيمتها واحدة لا تتغير. خب، غير المتقوم ماليته بالزمان. خب، إذا متى يأتي الخياط بخياطة الثوب؟ أنا استأجرته لخياطة ثوبي. قال ها، خب إذا استأجرته لخياطة ثوبك ولم تعين له وقتا تصح الإجارة، لكن متى ما طالبته بالخياطة وجب عليه أن يخيط. التفتنا الآن؟ يقول فيجب الإتيان به بالعمل متى طالب المستأجر. متى ما طالب المستأجر يجب على الأجير أن يأتي بالعمل هنا. هذا ما يتوقف فقط على الخياطة، في كل مورد لا يفترق الحال فيه في تعيين الزمان، واضح؟ هنا أيضا ماذا نقبل؟ ما دام أن ماليته لا تتقوم بالزمان فنقول الإجارة صحيحة. الثاني من الشروط التي لا بد من توفرها في العوضين، الشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. خب أنا عندي عبد آبق، العبد الآبق يعني شنو؟ هارب. قلنا سابقا أن العبد الآبق يعني العبد الهارب الفار. خب هذا العبد هارب، أنا آتي للشيخ عمر وأقول أجرك عبدي ليصبغ دارك. خب العبد هارب، هذا لا يمكنني أن ألزمه بشيء. يقول أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق. خب هنا مسألة، لو ضمننا إليه شيء مثلا أؤجرك نفسي يوم غد صباحا مع عبدي لصباغة دارك، أؤجرك نفسي وعبدي لصباغة دارك، أنا وعبدي نصبغ دارك. خب هنا ضميمة مقدورة وهي أنا، أما عبدي فغير مقدور. الضميمة تكفي أو لا تكفي؟ خب في البيع تقدم أنه يصح بيع العبد الهارب إذا كان هناك ضميمة مثلي. خب هنا يمكن أيضا، هل هذا مثل البيع؟ أبيعك عبدي وهذا الكتاب لعشرة دنانير، هناك قلنا البيع صحيح. خب هنا في الإيجار أيضا الإيجار صحيحة، وأجرك نفسي وعبدي لصباغة هذا الجدار بعشرة دنانير مثلا، هل هذه الإجارة صحيحة؟ هناك ضميمة، هل هذه الضميمة تصحح الإجارة؟ يقول ويقول وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى، يعني حتى إن ضمت لا تصح، يعني لا تصح حتى وإن ضمت إليه ضميمة. واضحة؟ الثالث من الشروط أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة. الثالث من الشروط أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة. عزيز هناك أراضي، هناك عين مستأجرة ليس لها منفعة؟ يقول نعم. فلا تخص إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة. افترض أني أؤجرك هذه الأرض لتزرعها، في حين نحن في وسط الصحراء في الزمن القديم بعد يستحيل أن توصل الماء إليها لتزرع، متبين؟ يقول فلا تخص إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة، يعني تؤجرها وأجرك إياها لتكون أرضا زراعية، وأنت لن تتمكن من زراعتها. الرابع من الشروط أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. خوب يا شيخ أن أؤجرك هذا الخبز لتأكله، هذا إن أكلت بعد راح الرايح، بعد ما بقى شيء، ترجع لي شنو بعد؟ خب البيت وأجرك البيت لتسكن فيه، تسكن فيه ثم ترجع لي، تركب على تركب في السيارة وتسافر بها ثم تردها إلي، لكن شلون ترجع الخبز وقد دخل في بطنك؟ خب راح بعد خلاص.
يعني
لا يضر إذا كان يمكن إخراج الماء، ما يضر الخبز يعني ما عليه. وأجرك هذه الأرض لتزرعها، لتستخرج الماء منها وتزرعها، ما في مشكلة قابلة للزراعة. هنا شوف الملاك أنه العين المستأجرة ذات منفعة، هنا هذه العين المستأجرة ذات منفعة للزراعة في مثالك. أما في المثال الذي ضربته أنا، العين المستأجرة ليست ذات منفعة، حين في وسط الصحراء لا يوجد ماء ولا شيء، هذه غير ذات منفعة في هذا المجال. فقال أن تكون الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وعليه إنسان للتفريع بعد، فلا تصح إجارة الخبز للآكل. طب هل يمكن أن أؤجرك الخبز لشيء آخر غير الآكل؟ نعم. أنت تريد أن تعلم التلاميذ ما المقصود بالخبز، أنت مدرس في الصف الأول الابتدائي يا شيخ عون، وتحمل الخبز استنقق، تريد أن تقول لهم هذا خبز استنقق يصنع في إيران، خب أعطيك إياه أنا عندي قرض ذهبت به إلى البحرين أو إلى الخطيب وأعطيك إياه وأجرك إياه لمدة ساعة لتريه التلاميذ بدينارين، لا تقول غالي، هذا ما يتحصل في البحرين. خب يقول هناك صرف، ليش؟ لأن هنا له منفعة وتبقى العين على الاستفادة من هذه المنفعة، بخلاف الآخر أكل الخبز يطرح الخبز بعيد. الخامس أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ولا إجارة الجارية للغناء مثلا. خب عندي دار، يأتيني شخص فيقول فأقول له أؤجرك هذه الدار لتخزن فيها الخمور، لتخزن، شوف سارة، شوف سارة، أقول له أؤجرك هذه الدار ويذهب هذا الشخص ويخزن فيها الخمور. الإجارة هنا صحيحة لأني أجرته إياها، ملكته المنفعة، كيف ما كان هو يريد يسكن فيها، يريد ينام، يريد يلعب كورة في هالبيت، من هو شغلي أنا شو يريد يسوي. وسارة أخرى أقول أؤجرك الدار لتخزن وتحفظ فيها الخمور، أو تقول للمرأة العاهرة مثلا أؤجرك الدار لتقومي بالبغاء في هذه الدار والعياذ بالله، تمارسي الفاحشة فيها مثلا، ملتفين؟ خب أو تؤجر الجارية عندك أمة، شخص عنده أمة يقول أؤجرك هذه الأمة لتغني لك. هذه أمور محرمة وأنت أوقعت الإجارة على شيء محرم، تفهمون؟ هناك بصول، بخلاف ما لو قلت أؤجرك الجارية لتستفيد منها، تقدر ما تريد تخليها تسوي خلها تسوي، أنا أعطيك إياها لتعمل في منزلك، تريدها تطبخ، تكنس، تطبخ. خب أنت جعلتها تغني، أنا شو وش يرمي؟ عرفتنا الآن الفرق بين الموردين؟ أن تكون
لو كانت جارية حق الأعراف في مغنية الأعراف
أن تؤجرها لهذا الأمر لا يجوز، أما أن تؤجرها فيستعملها ذاك الشخص لهذا الأمر هو يكون مأثوم، لكن الإجارة صحيحة. التفت للمسألة، أنا أجرتك نفس الكلام في البيت، أنا أؤجرك البيت وانتهى الأمر، هذه الإجارة صحيحة، لكن أنت أتيت ووضعت فيه الخمر، أنا لم أعترف عليك أن تضع فيه الخمر. خب أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات. هنا تريدون عقل المسألة أكثر لو نخليها على ما هي عليه، نعقد. خب هنا الإجارة على نحوين، شوي ناخذ دقيقتين ثلاث. الإجارة على نحوين أو على ثلاثة أنحاء بالدقة. النحو الأول أن تأتي إلي فأقول لك أؤجرك الدار لمدة شهر بعشرة دنانير، فأنت تأخذ الدار فتخزن فيها الخمر، الإجارة صحيحة بلا إشكال، هذا هو النحو الأول. وأنا أتحصل عشرة دنانير وأنت معزوم لكونك وضعت الخمر في الدار، بأصبح آخر العقاب يوم القيامة، بعد شغل الملائكة يوم القيامة، مفهومين؟ خب هذا النوع الأول، النحو الأول. النحو الثاني أؤجرك الدار لتحفظ فيها الخمر، تفهمون؟ أؤجرك الدار لأي شيء، لحفظ الخمر، هنا الإجارة باطلة. هاي اللي ذكرتهم سيد الخوي، هذا النحو النحو السابق. خب هناك نحو ثالث ما ذكره سيد الخوي هنا، وهو أن أقول أؤجرك الدار لكن بشرط أن تحفظ فيها الخمر، حفظ الخام في النحو الثاني وفي النحو الثالث، لكن ما الفرق بين النحو الثاني والنحو الثالث؟ الأسلوب الثاني والأسلوب الثالث. في الأسلوب الثاني في النوع الثاني ندخلنا ثلاث حالات، اتركوا الحالة الأولى، الحالة الأولى واضحة ما فيها مشكلة، عندنا الحالة الثانية وعندنا الحالة الثالثة. في الحالة الثانية حفظ الخمر، أجرتك الدار لحفظ الخمر، مو أجرتك الدار كيفما كان بهذا الخير، يعني أجرتك الدار بخير أن تحفظ فيها الخمر. فلو استعملتها في غير حفظ الخمر، هذا الاستعمال أنا لم أجرك الدار له، لم أجر الدار له، اتفقتون؟ فهنا نقول الإجارة باطلة بلا إشكال، أصل الإجارة باطلة. خب في النحو الثالث وأجرك الدار، هنا شرط، قلنا هنا تعدد مطلوب، مثل تعدد المطلوب، اتفقتون؟ شرط وأجرك الدار بشرطين، بشرط أن تحفظي فيها الخمر. أنا أجرتك الدار للاستفادة منها، ووقع في الاستفادة، ووقع الشرط الاستفادة في حفظ الخمر كشرط، وهنا هذا الشرط بما أنه باطل نلتزم ببطلان الشرط. يقول بعض الفقهاء في الفقه ما أشار إلى هذا الفرض، لكن هناك من الفقهاء من يشير إلى هذا الفرض، يقول هنا نلتزم بفساد الشرط فقط ولا نلتزم بفساد الإجارة، نلتزم بأن الإجارة صحيحة غاية ما هنالك، الشرط باطل، لأن كل شرط شرط الله قبل شرطكم، بعد شرط الله قبل شرطكم، الشرط باطل، شرط خالف كتاب الله. مشرين قلنا أن الشروط الحرام بعد في بحث الشروط في البيع، قلنا الشرط المحرم فاسد بعد، هذا الشرط محرم بعد، إذن هو فاسد، وهذا لا يعني فساد الإجارة، لأن الإجارة وقعت ووقع شرط في ضمنها وهو حفظ الخمر. خب على أي حال، الثالث من الشروط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض لفن في المسجد. خب امرأة حائض، أقول لها أستأجرك الآن خلال هذه الساعة لفن في المسجد، خب المرأة الحائض هل يمكن لها الدخول إلى المسجد؟ لا يمكن لها، متفقين؟ خب أنا المستأجر، أنا المستأجر وهي الأجير. خب تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، أنا المستأجر، خب أنت عندك جارية تؤجرني هذه الجارية لتنس المسجد، يقول هذا الاستئجار غير صحيح، لأنه لا يمكنني أن أستفيد منها في هذا الفعل، لأنه لا يجوز لها الدخول إلى المسجد. تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد. ليش؟ لأنه لا يمكنها الدخول إلى المسجد شرعا، هنا على الإمكان شرعي، وإلا خارجا يمكن أن تدخل فيها إلى المسجد، صحيح، لكن الشرع لا يجعل لها هذه الإمكانية، يعني عدم قدرة شرعية، لا توجد قدرة شرعية وإن كانت قدرة شرعية موجودة. خب مسألة 375، إذا آجر مال غيره شيخ عون، أنا مسافر أتى شيخ عون وأجر داري، خب وأنا في البحرين علمت بالأمر، لي أن أمضي المعاملة، هذا تصرف فضولي، بعد تدخل فيما لا يعنيه، البيت لا يعنيه، هو تدخل وأجر البيت كما لو تدخل وباع البيت، الكلام هو الكلام، بيع فضولي أو إجارة فضولية، هنا إجارة فضولية، قلنا أن الفضول يدخل في البيع، يدخل في الإجارة، يدخل في النكاح، يدخل في الصلح، مش دي؟ إذا هاجر مال غيره فضولا توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، تصح الإجارة لكن إذا أجاز المالك. خب وإذا هاجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه، السفيه محجور عليه، مثلي السفيه محجور عليه، خب آجر داره لا يجوز له هو التصرف، نقول تصح لكن تتوقف صحتها على إجازة الولي. كذلك ماذا؟ الرق، عبدي آجر نفسه، نقول تصح الإجارة لكن صحتها متوقفة على إجازتي أنا، لتصح لابد أن أجيز لأني أنا الذي أملك الإجازة. توقفت صحتها على إجازة الولي، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا. خب يا شيخ حون أرفع عليك السيف وأقول آجرني دارك وإلا قتلتك، تقول آجرتك داري بعشرة دنانير، أمري لله أفضل من الموت. خب بعد ذلك أنت رضي. خب هذا قلنا هذه الإجارة فاسدة، من أي جهة فاسدة؟ الإكراه. لكن لو رضيت بها بعد ذلك يقول توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه، يعني توقفت على أن ترضى بدون إكراه، مو أقول لك أرضى أكرهك على الرضا، بعد هذا صار الرضا كلا رضا، على الإكراه لا، على الرضا لا بداعي الإكراه. وضحت الآن؟ خب مسألة 376، إذا آجر التفيه نفسه لعمل، التفيه محجور عليه صحيح؟ خب التفيه تارة يؤجر نفسه وتارة يؤجر ماله، فتفتوا هذا الإنسان تفيه، تارة عنده منزل فيؤجرك المنزل وتارة يؤجر نفسه للعمل، قد نحوين. خب إذا آجر ماله، آجر منزله، بلا إشكال أن الإجارة باطلة. خب إذا آجر نفسه ما هو الحكم؟ قلنا تارة يؤجر نفسه وتارة يؤجر ماله. خب إذا آجر نفسه، يقول السيد الخوي إذا آجر التفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة، لكن والأحوط الاستئذان من الولي، وليه قد يكون الحاكم الشرعي وقد يكون شخص آخر، وتأتي إن شاء الله مفصل في كتاب الحاجة. مسألة 377، إذا استأجر دابة للحمل، شيخون استأجر حصاني ليحمل عليه أثقالا مثلا، فلا بد من تعيين الحمل، ما الذي سيفعل على هذا الحمار أو على هذا الحصان؟ خب قد تصنع، قد تضع عليه طابوقة، هذه آجرة مصطلحنا، فنقول في البحرين طابوق، تقولون طابوق؟ وقد تضع عليه كيس إسمنت، وقد توع عليه ماذا؟ 1000 كيلو من الحديد، صحيح؟ خب فلا بد من تعيين الحمل. خب وإذا استأجر دابة للركوب، هنا استأجر دابة للحمل، لحمل ثقل مو لركوب، لتركب على ظهرها. خب إذا استأجر دابة للركوب، يقول وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب. خب الراكب قد يكون طفل في الابتدائي، هذا خفيف الوزن، وقد يكون شخص وزنه 180 كيلو جرام، هذا يفترق الأمر. خب فلا بد من تعيين الراكب. خب وإذا استأجر دابة لحرث الأرض، لحرث جريدة من الأرض، الجريد مساحة من الأرض، مثل ما يقال فدان أو يقال متر أو ما شابه ذلك، هذا يحدث قياس مسافة. خب يقول وإذا استأجر دابة للحرث جريد، عندي ثور، الثور يستعمل لحرث الأرض مثلي، خب لا بد من تعيين الأرض، هناك أراضي لينة وهناك أراضي ماذا؟ أراضي صلبة، الثور قد يبقى في هذا الجريد عدة أشهر مثلا لكون الأرض خشنة مثلا صلبة، وقد يبقى ساعة إذا كانت الأرض لينة، هنا لا بد أن نعين الأرض، نعين أي أرض. لكن يستدرك يقول نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية، لم يجب التعيين. يعني لو كان لا يفرق سواء كان الراكب شخص وزنه 80 كيلو أو شخص وزنه 20 كيلو أو شخص وزنه 100 كيلو، لا يفرق مثلا، الآن عمليا لا يختلف الحال، أنت تستأجر صاحب التاكسي لتركب أنت لوحدك، تتصل الآن للتاكسي تقول له أريد أن أذهب من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني في التلفوني، بكم توصلني؟ أقول لك بخمسمائة تومان مثلا. ما يقول لك راتب واحد أو راتبين، ما يفرق عنده. أنت لوحدك لا يسألك أنت سمين أو ضعيف، صحيح؟ يقول إذن هنا لا يجب التعيين، أنت استأجرت هنا مع ذلك لا يجب التعيين. ليش؟ لأنه هذا لا يفرق في السعر عند السواق في المالية. يقول نعم، إذا كان اختلاف الراتب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين. خب، مسألة 378 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. محمد وعلي.